إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. ففي الحديث جواز كون الهدي من البقر والإبل، واستدل بالحديث على أن البدنة هي الناقة، وأن البقرة لا تسمى بدنة في الحقيقة. وفي الحديث جواز الاشتراك في الهدي بالإبل والبقر كما قال الشافعي وأحمد. وقال بعض المالكي: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانت نيتهم واحدة، أما إذا كان بعضهم يذبح للقربة وبعضهم يذبح للحم فإنه لا يجوز. وظاهر الحديث أن الاشتراك في الإبل أن الاشتراك في الأضحية والهدي يختص بالإبل والبقر. وفي الحديث أن البدنة تجزئ عن سبعة دماء، وهذا في غير جزاء الصيد. وفي الحديث أن سبع البدنة يجزئ عن الواحد، وفيه أن الشاة لا تجزئ عن سبعة، وقد ورد أنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأضحية. وهل يكفي سبع البدنة عن الرجل وأهل بيته؟ قولان لأهل العلم. واستدل بالحديث على أن الإبل أفضل من الغنم. وقال مالك: الأضحية بالبقر أولى من الأضحية بالغنم، كما قال الجمهور. وقال مالك: الأضحية بالغنم أفضل. وفي الحديث أن المحصر عن الحج والعمرة يذبح هديه ويتحلل. قال المؤلف: باب العقيقة، وهي الذبيحة تذبح شكرا لله على ولادة المولود. قيل: هي مأخوذة من العق، وهو الشق، لأنه يشق حلقها. وقيل: لأن مقدمة شعر المولود تسمى عقيقة، وتحلق عند ذبحها، ويسميها بعض الفقهاء نسيكة، وبعضهم يقول تميمة، لأنه قد ورد النهي عن تسميتها عقيقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكره العقوق. ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة، فقال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. قلت: هذا الحديث رواه عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، وخالفه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وابن علية ووهيب، فرووه عن أيوب عن عكرمة مرسلا. ولذلك رجح الأئمة رواية الإرسال. وقد رواه النسائي من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه بكبشين كبشين. ورواه الطبراني من حديث يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ عق عن الحسن والحسين. قال المؤلف: أخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. قلت: هذا الحديث أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والبزار والطحاوي وابن عدي والضياء والطبراني وابن أبي الدنيا في العيال والبيهقي من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين. قال الإمام أحمد وأبو حاتم: أخطأ جرير في هذا الحديث، وصوابه قتادة عن عكرمة مرسلا، فحديث الباب معلول. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية الشاه، رواه الترمذي وصححه. قلت: رجاله ثقات وإسناده متصل، فالحديث صحيح. ففي الحديث مشروعية العقيقة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واستدل الظاهرية بالحديث على وجوب العقيقة، وذهب الجمهور إلى استحبابها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فعلق ذبح النسيكة بالمحبة والمشيئة، مما يدل على عدم وجوبها. وفي الحديث أنه يعق عن الغلام بشاتين كما قال الشافعي وأحمد، وقال مالك يكون عق بشات واحدة. وفي الحديث أن عقيقة البنت شات واحدة. واستدل الشافعية بالحديث على تعين الغنم في العقيقة، وقال الجمهور بإجزاء الإبل والبقر أيضا. وفي الحديث استحباب أن تكون عقيقة الغلام بشاتين متقاربتين في الشبه، وظاهر الحديث أن العقيقة لا تشرع عن السقط الذي خرج من بطن أمه قبل وقت ولادته. واستدل بعض الشافعية بالحديث على أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية لإطلاق الحديث، والجمهور على أن العقيقة كالأضحية في شروطها وصفاتها حملا للمطلق على المقيد. قال المؤلف: أخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. قلت: هذا حديث مضطرب، فقد رواه عطاء مرة عن حبيبة بنت ميسر عن أم كرز، ورواه مرة عن أم عثمان بنت خثيم عن أم كرز، ورواه ثالثة عن أم كرز عن عائشة، ورواه رابعة عن ابن عباس عن أم كرز، ورواه خامسة عن أم كرز مرفوعة، ورواه سادسة عن أبي كرز عن أم كرز عن عائشة، وقد رواه عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز، ومرة قال عبيد الله عن أبي، وهذا إسناد مجهول. قال المؤلف: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قلت: الحديث من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا قليلا، ولكن روى البخاري عن الحسن أنه سمع من سمرة حديث العقيقة، ولذا صحح الترمذي والحاكم وابن القطان هذا الحديث. وفسر الخبر بأن المراد أن من لم تذبح له عقيقة كان أقل في حاله ممن ذبحت له، والجمهور على أن المراد أن من عق عنه شفع لوالديه كما قال الإمام أحمد وجماعة. ففي الحديث مشروعية العقيقة خلافا لأبي حنيفة. واستدل الظاهرية بالحديث على وجوب العقيقة، والجمهور على الاستحباب كما تقدم. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على قصر العقيقة على الذكور، والجمهور على استحبابها للإناث للأحاديث السابقة. واستدل بالحديث على أنه يؤخذ من مال اليتيم لتذبح له عقيقة خلافا للشافعي. وفي الحديث أن العقيقة لا تشرع إلا للمولود دون السقط. وفي الحديث استحباب أن يكون ذبح العقيقة يوم السابع، ونقل عن مالك أنها لا تفعل إلا في اليوم السابع، وعند الجمهور يجوز أن تفعل قبل السابع وبعده، ويستحب عندهم إن لم تفعل في السابع الأول أن تذبح في السابع الثاني فالثالث. وفي الحديث جواز إطلاق اسم العقيقة على ذبيحة الولادة، وظاهر الحديث أن ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: ويدمى، أي يوضع دم على رأس الصبي، لكن الأئمة قالوا هذه الزيادة وهم من الراوي، ولذلك كره الأئمة ذلك. وفي الحديث استحباب تسمية المولود في اليوم السابع، وعند مالك لا يحسب يوم الولادة، وعند الشافعي يحسب يوم الولادة، وعند الجمهور تجوز التسمية قبل السابع لحديث: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وحمله بعضهم على من لم يعق عن ابنه. وظاهر الحديث استحباب حلق رأس الصبي، وبذلك قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقال مالك: إنما يشرع ذلك في من لم يذبح له عقيقة. وقال الشافعية: يستحب التصدق بزنة الشعر ذهبا. وقال الحنابلة: يستحب التصدق بزنة شعره فضة. وتردد الإمام مالك في استحباب الصدقة. وقال أبو حنيفة بعدم مشروعية ذلك. وقد قصر بعض الحنابلة استحباب الحلق بالذكور دون الإناث. والعقيقة عند الشافعي تتعين على من تلزمه نفقة المولود، وعند الحنابلة تكون على الأب إلا أن يموت أو يمتنع. والأظهر عدم تقييد الذابح بهما لقوله يذبح، وقوله يسمى مطلق قيدته أحاديث أخرى منعت من التسمية ببعض الأسماء كالاسم المعبد لغير الله عز وجل، وقوله يحلق أي جميع رأسه لورود النهي عن القزع. وقد فسر بعض أهل العلم قوله ويسمى بالتسمية عند ذبح العقيقة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ